أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى النقطة الرابعة، هل يجب الاجتهاد في مسائل التجارات أو يكفي فيها التقليد؟ أفاد المصنف بأنه يكفي التقليد ولا حاجة للاجتهاد، وذلك لأن المطلوب هو التخلص من مخالفة الأحكام الوضعية ومخالفة الأحكام التكليفية، ويكفي في التخلص من مخالفة الأحكام الوضعية أي فساد المعاملات، ومن مخالفة الأحكام التكليفية يعني حرمة هذه المعاملات التقليد. فإذا قلد المكلف فقيها خلص من المخالفة للأحكام الوضعية أو الأحكام التكليفية لهذه المعاملات، وبالتالي فلا تعارض بين ما دل على وجوب التفقه في مسائل التجارات وبين ما دل على وجوب تحصيل المعاش والتكسب، فيمكن للمكلف الجمع بين الأمرين بأن يكون متفقها من خلال التقليد، ويكون متكسبا ومحصلا لمعاشه. فإذا قلد أمكنه أن يتكسب كما هو المشاهد بالوجه داني والعياني. طبق العبارة. قال: ثم إن التفقه في مسائل التجارة لما كان مطلوبا للتخلص عن المعاملات الفاسدة، هذا الأحكام الوضعية التي أهمها الربا الجامع بين أكل المال بالباطل وارتكاب الموبقة الكذائية، يعني يقول لك ترى الربا يجتمع فيه الحكم الوضعي والتكليفي، يعني هو حرام وضعا، يعني المعاملة الربوية فاسدة وحرام تكليفا، يعني فيها إثم أيضا، بخلاف بعض المعاملات مجرد حرمة وضعية كبيع المعدود بالكيل أو الكيل بالعد، هذا مجرد حرمة وضعية، وبعضها مجرد حرمة تكليفية كالبيع وقت النداء يوم الجمعة.
ثم إن التفقه بمسائل التجارة لما كان مطلوبا للتخلص عن المعاملات الفاسدة التي أهمها الربا الجامعة، يعني هذه الربا بين أكل المال بالباطل حرمات وضعية وارتكاب الموبقة الكذائية يعني حرمة تكليفية، لم يعتبر فيه كونه عن اجتهاد بل يكفي فيه التقليد الصحيح، فلا تعارض إذن بين أدلة التفقه هنا يعني في التجارات وأدلة تحصيل المعاش كما هو المشاهد بالوجه دان والعيان. النقطة الخامسة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف يمكن الجمع بين ما دل على وجوب التكسب وما دل على وجوب طلب العلم؟ وهذه النقطة أجنبية عن محل بحثنا، لأن محل بحثنا استحباب التفقه في مسائل التجارات، لكن بعض الأعلام كصاحب الحدائق تعرض لبحث هذه المسألة بأن هناك تعارضا في النصوص بين ما دل على وجوب طلب المعيشة والاكتساب لأجل الإنفاق على النفس والعيال وبين ما دل على وجوب طلب العلم لبلوغ مرتبة الاجتهاد، حيث لا يمكن التوفيق بين الأمرين، أن يتكسب الإنسان ويكون مجتهدا، فإن التكسب يشغل الإنسان عن طلب العلم وبلوغ مرتبة الاجتهاد، وطلب العلم بشكل موصل لمرتبة الاجتهاد يتنافى مع وجوب التكسب. وإليك روايات من الطائفة الأولى الدالة على وجوب التكسب، وروايات من الطائفة الثانية الدالة على وجوب التفقه والتعلم إلى مرتبة الاجتهاد. وإن كان هناك تأمل طبعا في دلالة بعض هذه الروايات، لكن نذكرها على كل حال. وكذلك هناك تأمل أن المسألة من باب التعارض، إذ لا يوجد تنافي بين الأدلة في مقام الجعل، إنما التنافي في مقام الامتثال، والتنافي في مقام الامتثال يرجع لباب تزاحم. فلاحظ وتبصر، الطائفة الأولى ما دل على وجوب التكسب، وأشار المصنف إلى عدة روايات. الرواية الأولى عن علي بن غراب عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ملعون من ألقى كلة على الناس، يعني من ألقى ثقله على الناس، فمقتضى لعن من ألقى ثقله وحاجته على الناس هو حرمة ذلك، وأن يكون الإنسان كلا على غيره وعالة عليه، فتدل بالالتزام على وجوب التكسب. الرواية الثانية ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: أوحى الله تعالى إلى داود على نبينا وآله وعليه السلام: يا داود، إنك نعم العبد لولا أنك تأكل من بيت المال ولا تعمل بيدك شيئا فبكى عليه السلام. ترى تصلح لأصحاب المنابر هذه يا مولاي، تشجيع الشباب على العمل والكفاح في الحياة. فبكى 40 صباحا ثم ألان الله تعالى له الحديد، وكان يعمل كل يوم درعا ويبيعه 1000 درهم، فعمل 360 درعا فباعها واستغنى عن بيت المال، حيث دلت على ذم الأكل من بيت المال وعدم الاكتساب. ولذلك بكى النبي داود 40 يوما وألان الله سبحانه له الحديد حتى يعمل. والأنبياء قدوة للبشرية، فتدل الرواية بالتي واللتيا على وجوب التكسر. وإن أمكن التأمل في ذلك، لكن الأمر سهل مولاي. الرواية الثالثة ما أرسله في الفقيه عن الصادق عليه السلام: ليس منا من ترك دنياه لآخرته أو آخرته لدنياه، فدلت على أن من ترك الدنيا أي ترك التكسب وطلب المعيشة فليس منا، يعني من المسلمين، أو منا يعني من أهل البيت عليهم السلام. وهذا اللسان فيه تشديد على مبغوضية عدم التكسب، فيدل بالملازمة على الوجوب. الرواية الرابعة والأخيرة: العبادة 70 جزءا أفضلها طلب الحلال، حيث دلت على أن العبادة لها 70 جزءا، ولا إشكال أن العبادة هي غاية الخلقة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن العبادة واجبة. فإذا كانت العبادة يا سيد فاضل واجبة، فأفضل العبادة وهو التكسب واجب أيضا. فتحصل إذا أن هذه الروايات بأجمعها دالة على وجوب التكسب. الطائفة الثانية: ما دل على وجوب طلب العلم، وهي أخبار أكثر من أن تذكر وأوضح من أن تحتاج إلى الذكر، وما ذكر منها شيئا، ونشير لبعض منها. الرواية الأولى عن النبي صلى الله عليه وآله: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. الرواية الثانية عنه صلى الله عليه وآله: اطلبوا العلم ولو فصيل. الرواية الثالثة ألا عن الأمير عليه السلام: ألا وإن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال، إلى آخره من الروايات. فكلها تدل بمجموعها على وجوب طلب العلم وأنه فريضة من الفرائض. إذن فكيف يمكن التوفيق بين ما دل على وجوب التكسب وما دل على وجوب طلب العلم؟ وذكر المصنف في علاج هذا التعارض وجهين: أشار لهما صاحب الحدائق. الوجه الأول وذكره المصنف في ثلاث صفح أربع صفحات ونصف مع مناقشته، طبعا أربع صفحات ونصف مع مناقشته. وخلاصة الوجه الأول هو أن الأظهر بين العلماء تخصيص ما دل على وجوب التكسب بغير طالب العلم، فما دل على وجوب التكسب مطلق لطالب العلم وغير طالب العلم، فيمكن تخصيصه بما دل على وجوب طلب العلم لبلوغ مرتبة الاجتهاد، فيكون طلب الرزق واجبا على كل أحد إلا طالب العلم، ولذلك جرت في حقه أصالة الإفلاس. مولانا الجليل لا ما يتكسب، فقط يتعلم. هذا هو الوجه الأول. وقد نقل صاحب الحدائق كلام الشهيد الثاني في منية المريد في آداب المفيد والمستفيد بطوله وعرضه، تأييدا لكلامه بأن طلب المعيشة والاكتساب واجب على غير طالب العلم، وأما طالب العلم فيكل أمره إلى رب العباد وهو يأتيه بالأرزاق من حيث لا يحتسب، إذا أوكل أمره إلى الله واشتغل بطلب العلم. واستشهد الشهيد الثاني بحديث قدسي على أن الله سبحانه تكفل برزق طالب العلم وأن لا يحمل هم المعيشة ويكل أمره إلى الله سبحانه وتأتيه الأرزاق من كل واد. وأيد صاحب الحدائق هذا الجمع وهو أن طلب الرزق واجب على غير طالب العلم بروايتين مضافا إلى كلام الشهيد الأول بطوله وعرضه. الرواية الأولى ما رواه في الكافي بسنده إلى أبي إسحاق السبيعي عمن حدثه قال سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول أيها الناس إن كمال الدين طلب العلم والعمل به، ألا وإن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال، إن المال مقسوم مضمون لكم قد قسمه عادل بينكم وضمنه لكم وسيفي لكم، والعلم مخزون عند أهله وقد أمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه. واضح الكلام؟ عليكم السلام، حياكم الله مولانا. فدلت هذه الرواية على أن طلب العلم أوجب من طلب الرزق، فيكون طلب العلم بالنسبة لطالب العلم أوجب من طلب الرزق. الرواية الثانية ما رواه في الكافي بسنده عن أبي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي ونوري وعظمتي وعلوي وارتفاع مكاني، لا يؤثر عبد هواي على هواه إلا استحفظته ملائكتي وكفلت السماوات والأراضين رزقه وكنت له من وراء تجارتي كل تاجر، فتأتيه الدنيا وهي راغمة، حيث دلت على أن من قدم هوى الله سبحانه، وإن لم يكن له هوى، يعني من قدم إرادة الله على إرادة نفسه، وإرادة الله في العلم مقدمة على إرادته في التكسب، لأن بالعلم يحفظ الدين وتحيا قلوب المؤمنين. فمن قدم إرادة الله سبحانه على إرادته في الدنيا وطلب المعاش تكفل الله برزقه وأتته الدنيا راغمة. مبسوط الشيخ اليوم سمع الكلام وهالرواية، يقول الحمد لله، اللهم ارزقنا من فضلك الواسع من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب. إذن هذا الجمع الأول والوجه الأول وهو حدائقي. يا سيد فاضل دير بالك دافع الآن. وناقش المصنف في هذا الوجه والجمع بمناقشتين. المناقشة الأولى: لا ربط لكلام الشهيد الثاني بالجمع بين هاتين الطائفتين من الأدلة، ولا نظر له للتنافي بين ما دل على طلب المعاش وطلب بل أقصى ما هو بصدده النصيحة لطالب العلم بأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويربط قلبه بالقوة الغيبية، وأن الله عز وجل لا يخيب أمله ولا يقطع رجاءه ويوسع عليه في رزقه، وألا يصيبه اليأس والخيبة بسبب ضنك العيش وصعوبة الحياة في طلب العلم. هذا ما هو بصدده. والشاهد على ذلك أن أمير المؤمنين عليه السلام وهو سيد المتوكلين كان يطلب العيش ويتكسب، حتى أعتق 1000 عبد من كد جبينه، بل ورد أنه كان يستقي لحائط رجل يهودي، يعني لبستان، كان مساقي في بستان يهودي. وقد نقل ذلك العلامة المجلسي عن مقدمة شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد حيث قال: وروي، هذا ابن أبي الحديد يتكلم معك، وروي عن عليه السلام أنه كان يستقي بيده، هذا باب المساقاة في مزارعة، في مساقاة وفي بعد شنو؟ فقط مضاربة، مضاربة أوسع. خب لا بأس. أنه كان يستقي بيده لنخل قوم من يهود المدينة حتى مجلت يداه، ويتصدق بالأجرة، ما كان يعمل لأجل أن يأكل ويشرب فقط ويجمع أموال الدنيا، إنما كان يعمل حتى يتصدق وينفق، حتى مجلت يداه ويتصدق بالأجرة ويشد على بطنه حجرة. يعني كيف يشد على بطنه حجرة؟ حتى يأكد لك ترى إن عمله ما كان ليأكل ويشرب، أبيتم إبطانا وحولي بطون غرثا وأكباد غرة، أقنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين ثم لا أشاركهم في جشوبة العيش ومكاره الدهر. لذلك ما كان يأكل بها، لا، كان يربط بطنه بالحجر حتى لا يشعر بالجوع. هذا مقصوده من كان وكان يشد على بطنه حجرا حتى لا يشعر بالجوع. إذا شد بطنه خلاص، ولكن يتكسب حق زيد وبكر وعمر وخالد وعيسى وموسى. كيف؟ وجوهر. على كل حال تريد جوهر حط جوهر وياه، ما يمنع، نور على نور. خوف، هذه يا مولاي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، إن الشهيد ليس بصدد البيان من ناحية أن طلب العلم أفضل من التكسب، كي يقال بأن ما دل على وجوب طلب العلم مقدم على ما دل على طلب التكسب، إنما كان ناظرا إلى بعض طلاب العلم وهم الغالب الذين كانوا يعلقون آمالهم على السلاطين أو على الأوقاف أو على العلماء الذين لا ينتفع بعلمهم بل ينتفع بالزكوات الموجودة في أيديهم والأخماس والمبرات، فيصاحب هؤلاء العلماء لعل وعسى من ينفق عليه ويذهب إلى مكتب فلان ومكتب يقول يا رب يعطينا صدقة، يعطينا مثلا شيء من الخمس. فكان نظر إلى هؤلاء وما أكثرهم يقول في زماننا، هل المفروض أن طالب العلم يصرف قلبه عن كل هذه الأمور؟ لا سلطان ولا شيطان ولا وقف ولا أحد يعطيه، والله سبحانه وتعالى يأتيه بالأرزاق من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول الشهيد الثاني بأني رأيت من العجاب والغراب ما ليس المجال واسعا لذكره، حيث تكفل الله برزقي وأنا مشغول بالتحقيق والتدقيق وتأتيني الأموال من كل واد. خوب مولانا وين سرحت؟ وين رحت؟ جزيرة العربية ولا وين مولانا؟ خوب، إذا وياي خوب، إذا نطبق ما يحتاج، ها؟ خوش ما يحتاج، الحمد لله، جزاكم الله خيرا. الجمع الثاني وهو الذي ارتضاه المصنف، وهو أنه في بعض الحالات يقدم وجوب طلب العلم وفي بعض الحالات الأخرى يقدم وجوب التكسب. فهذا هو طريقة الجمع بين ما دل على وجوب طلب العلم وما دل على وجوب التكسب. فما دل على وجوب طلب العلم ناظر لبعض الصور والحالات، وما دل على وجوب طلب التكسب ناظر إلى صور أخرى. هذا إجمالا، وأما تفصيلا فنقول بأنه يمكن أن نذكر ست صور في المقام من أجل مزيد تبصر وتنور. الصورة الأولى أن يكون أحد الأمرين مستحباً والآخر واجباً، كأن يكون طلب العلم مستحباً على زيد، وأما التكسب فهو واجب عليه لينفق على نفسه وعلى عياله وإلى آخره. وحكم هذه الصورة واضح، وهو أن المستحب لا يزاحم الواجب، فبالتالي يجب عليه التكسب ولا يشتغل بطلب العلم ما دام هناك تزاحم. هذا مما يؤكد على أن المسألة من التزاحم لا التعارض، وإن عبر المصنف سابقا بالتعارض. فالتفت مولانا، الصورة الثانية أن يكون أحدهما واجبا كفائيا والآخر واجبا عينيا، كأن يكون طلب العلم واجب كفائي إذا قام به البعض سقط عن الجميع، وأما طلب التكسب فهو واجب عيني للإنفاق على النفس والعيال وإلى آخره. وحكم هذه الصورة أيضا واضح، وهو تقديم الواجب عيني ولا يزاحم الواجب الكفائي الواجب العيني. الصورة الثالثة أن يكون كلاهما واجبا عينيا، فوجوب طلب العلم واجب عيني على زيد، ووجوب التكسب أيضا واجب عيني عليه، لأنه ما يكون فقيه إلا هو فرضا. وحكم هذه الصورة تقديم الأهم على المهم، والأهم هو طلب العلم لأن فيه حفظ الدين، خلافا لما ذكر صاحب الحدائق سيد فاضل حيث قال بأن التكسب مقدم على طلب العلم، وأن الشارع اهتم بالأبدان في مثل المقام أكثر مما اهتم بالأديان، ولذلك يقول جوز الشارع أكل الميت عند الاضطرار لأجل حفظ النفس من تهلك، مع أن هذا في مخالفة لحكم شرعي وهو حرمة أكل الميتة، هكذا قال فتبصر. وأشار طبعا له المصنف لكن أشارت لحتى تعرف كلام صاحب الحدائق. الصورة الرابعة مولاي أن يكون كلاهما واجبا كفائيا، فطلب العلم واجب كفائي وليس واجبا عينيا على زيد، فهناك من يقوم به غيره، والتكسب واجب كفائي عليه لأن هناك من يقوم بنفقته وبنفقة عياله. وحكم هذه الصورة هو تقديم الأهم على المهم أيضا، إذا ظن قيام الغير به يعني إذا ظن المكلف بأن هناك من سيقوم، صار عنده ظن مو احتمال، صار عنده ظن بأن هناك من سينفق على عياه له فيقدم طلب العلم، أو إذا صار عند ظن بأن هناك من سيقوم بطلب العلم فيقدم التكسب، وأما إذا لم يكن هناك ظن بقيام الغير فالتخ التخير. الصورة الخامسة، أن يكون كسب الكاسب مقدم لاشتغال غيره بالعلم. كسب الكاسب مقدم لاشتغال غيره بالعلم، كأن يكون تكسب الأب مثلا مقدم لاشتغال ولده في طلب العلم، أو كسب الأخ مقدم لاشتغال أخيه بطلب العلم، وهلم جرى. وحكم هذه الصورة أنه قد يكون تكسب الكاسب يعني الأب أو الأخ أو غير واجبا في بعض الحالات، وقد يكون تكسبهم مستحبا في بعض الحالات. فيكون واجبا إذا كان طلب العلم على الشخص الآخر الذي سينفق عليه واجب، لأنه قادر على بلوغ مرتبة الاجتهاد والفقاهة، فحينئذ يجب على أبيه أو على أخيه التكسب حتى يعينه ويصل إلى مرتبة الاجتهاد. وتارة يكون طلب العلم في حق هذا مستحبا ليس إلا، فحينئذ يكون تكسب الكاسب مستحب، لأن مقدمة المستحب مستحب كما أن مقدمة الواجب واجب كما مر عليك في الأصول في بحث المقدمات مولاي. الصورة السادسة والأخيرة، أن يكون كلا الأمرين مستحبا، فطلب العلم مستحب والتكسب مستحب، وحكم هذه الصورة التي أطال المصنف الكلام فيها ونقله في صفحة كاملة، وحكم هذه الصورة هو أنه يختلف من مورد إلى مورد آخر. فتارة يكون تعلم هذا المكلف فوائده أكثر من فوائد التكسب، حيث لو دخل الحوزة وتعلم لصار علما جهبذا خادما للدين، فهنا يقدم استحباب طلب العلم على استحباب التكسب. وتارة يكون تكسبه أكثر إفادة من طلب العلم، حيث لو تكسب لكان خبيرا بالتجارة وكان سببا في إعانة الفقراء وتزويج العزاب وبناء الأوقاف وتخميس الأموال وتعمير الحوزات العلمية، وإلا هذا البناية مولاي من أين جاءت؟ وأنا فرحا يقول لا لا عبد الله طالب عيل، هذا بعد هؤلاء الذين يتكسبون، هؤلاء التجار الذين يبنون المدارس والحوزات العلمية والمساجد والمآتم ويدعمون ويدعمون، لعلهم عند الله أو بعض منهم لا أقل أكثر خير مني ومن زيد وبكر وعمر الله أعلم. وهذا يتكسب، أنا أقول أنا في قوم مولاي دار قوم أستام اشتغالي بدرسام، لعل ذاك أقرب إلى الله سبحانه وتعالى الذي يبيع ويتجر وكذا، أنه هو الطريق الذي ساعد على أعمال الخيرات والمبرات. فإذا المسألة تختلف، فرب شخص يكون طلب العلم بالنسبة له أفضل من التكسب، تكسب، ورب آخر يكون التكسب له أفضل من طلب العلم. هذا خلاصة كلام المصنف في هذا المقام يا مولاي. بعد لا حاجة إلى التطبيق، فالتطبيق عليك يا مولاي الجليل. غدا إن شاء الله تعالى سندخل في مسألة تلقي الركبان، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.